يطيب لي أن ألتقي وإياكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتأمل في مقطع جديد من رسالة فيليبي كما دونها بولس لهم، وهي رسالة غنية تحمل في طياتها دروسا وعبرا هائلة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من الرسالة والذي يحمل عنوان فلسفة الحياة المسيحية، والتي تقول لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ولكن قبل ما تطرقنا إلى هذه الآية تحدثنا عن المرض الفتاك الذي يدمر الكنيسة من الداخل، ألا وهو الحسد. وإحدى الحلول لمشكلة الحسد هي أن يدرك كل مؤمن بأن لديه موهبة مختلفة عن غيره، فلسنا نمتلك جميعنا الموهبة نفسها، ولو كنا كذلك لما تمكن الجسد من القيام بمهامه متذكرين أن المحبة لا تحسد. يقول الرسول بولس إنه لا يريد أن يشعر بالخزي من شهادته وهو في هذه الحياة، ولم يكن يريد أن يشعر بالخزي حينما يمثل أمام الرب يسوع. وقد يتحدث الكثيرون عن مجيء الرب لكنهم ليسوا مستعدين لمجيئه، أخشى أنهم سيخجلون عند ظهور الرب يسوع، فحياتهم لا تتوافق مع الإنجيل. وبالنسبة لفلسفة الحياة المسيحية فهي أن الحياة هي المسيح والموت ربح. فإذا كانت الحياة هي المسيح فإن الموت يعني المزيد من المسيح، وهذا يعني أن تذهب وتكون معه في السماء، وهي بمثابة مستوى عال يعيش فيه المرء. وفي النهاية قلنا إن التألم من أجل المسيح هو علامة بركة وليس إشارة إلى أن الله قد أشاح بوجهه بعيدا عنا. نصل اليوم إلى الفصل الثاني من فيليبي. بعدما اطلعنا على فلسفة الحياة المسيحية الملخصة في آية واحدة، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، فقد كان المسيح قلب ومركز حياة الرسول بولس. بعد هذا نصل في الفصل الثاني إلى نموذج الحياة المسيحية الذي هو فكر المسيح، ولا يمكن تحقيق ذلك عن طريق التقليد. فأنا أسمع الناس يتحدثون في وقتنا الحاضر عن اتباع يسوع، وأود أحيانا لو أسأل هؤلاء عما يقصدونه بقولهم هذا، وخصوصا حينما تكون حياتهم بعيدة كل البعد عما يقولون. فهل يحاول هؤلاء تقليد المسيح؟ فحينما يقول الرسول بولس هنا إن المسيح هو مثال ونموذج الحياة المسيحية، فإنه لا يتحدث عن التقليد وإنما عن الانتقال، أي ينبغي أن يكون فكر المسيح فينا، وهذا متاح فقط بقوة الروح القدس. لقد عرفت منذ سنوات طويلة بأنني حينما أقوم بعمل الأشياء فإني لا أقوم بذلك بصورة حسنة، بل أقوم بها بطريقة خاطئة دائما. ورغم أن البعض يتهمونني بأنني أتمتع بإرادة قوية وبأنني أميل للانطلاق بملء اختياري وإرادتي، إلا أنني حينما أفعل ذلك فإنني أتعثر وأسقط، وبعدها أقول يا رب أنا مستعد الآن لتسليمك زمام الأمور. وكم هو رائع أن نرى كيف يستلم الله زمام الأمور المتعلقة بحياتنا. ما أحوجنا إلى تعلم الجلوس ومراقبة روح الله يتحرك ويعمل. وهذا لا يعني بأن نكتفي بالجلوس والاسترخاء، فنحن دون شك مسؤولون عن تنفيذ البرنامج الذي أعده الله لنا لتنفيذه، أما القوة والعزم فهما يأتيان من روح الله. في هذا الأصحاح نجد واحدة من أعظم العبارات التي وردت في الكتاب المقدس عن شخص المسيح، فعبر القرون برزت إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل بسبب هذه العبارة اللاهوتية، ومن المرجح أن هذا الأمر هو الذي أدى أكثر من أي سبب منفرد آخر إلى انقسام أوروبا. والنظرية التي شاعت وانتشرت تعرف بنظرية الإخلاء، وهي تقول بأنه حينما تجسد المسيح فقد أخلى نفسه من صفاته الإلهية. وفي هذا الفصل سوف نرى بأن المسيح لم يخلي نفسه من صفاته الإلهية. ولكن قبل الانتقال إلى القضية الجدلية يجدر بنا أن نلاحظ الجانب العملي، فهذه رسالة عملية. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى من الفصل الثاني من فيلبي.
فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا.
فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة. إن الواردة في هذه الآية ليست شرطية، فهذه ليست عبارة شرطية، وسوف تلاحظ صديقي بأن الرسول بولس يستخدم إن للدلالة على الحجة وليس للشرط. فالرسول بولس مفكر منطقي وعقلاني، وقد قيل بأنه إذا لم تكن تجد الرسول بولس عقلانيا ومنطقيا فلا بد أنك لم تفهم ما يقوله جيدا. وقد يكون من الأفضل أن تترجم هذه الآية على النحو التالي: فما دام هنالك وعظ ما في المسيح، وما دام هنالك تسلية ما للمحبة، وما دام هنالك شركة ما في الروح، وما دام هناك أحشاء أي حنو ورأفة. والآن في ضوء هذا كله يكمل الرسول بولس حديثه فيقول: فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا. فرغم أنه مسجون إلا أنه فرح في الرب، لكنه يقول بأنه سيفرح أكثر إذا عرف بأن الإنجيل يعمل ويأتي بثمر في حياة مؤمني فيلبي. لقد كانت هنالك مشكلة صغيرة في كنيسة فيلبي كما ذكرنا من قبل، وهي ليست مشكلة عويصة بل صغيرة فقط. لهذا فإن الرسول بولس يحثهم على أن يفتكروا فكرا واحدا، ويجدر التنويه هنا إلى أن بولس لا يطلب منهم أن يكونوا نسخة طبق الأصل عن بعضهم البعض. ولا أبالغ إذا قلت بأنه يوجد في كل كنيسة فئتان من الناس: فئة تقف إلى جانب الراعي، وفئة أخرى تقف ضد الراعي. والأشخاص الذين يشكلون هاتين المجموعتين لا يفكرون من تلقاء أنفسهم، بل هم نسخ مطابقة لقادة المجموعتين. وأن يفتكر الجميع فكرا واحدا يعني أن يسمح الجميع لفكر المسيح بأن يحل فيهم، وهذا يفسح المجال للاختلاف في التعبير، والاختلاف في المواهب، والاختلاف في أساليب الخدمة، وحتى الاختلاف في العقائد الثانوية. فلا يجدر بنا أن نقتتل ونتنازع بسبب اختلافنا على هذه الأمور. فإذا كنا نفتكر بفكر المسيح، فسوف يكون بإمكاننا أن نتفق على عقائد الإيمان الأساسية. عدد ثلاثة: لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. من المؤكد أنك تذكر بأن الرسول بولس تحدث عن هذا الأمر من قبل، فقد قال بأن البعض يكرز بالمسيح بدافع الحسد والخصام، وها هو الآن يقول: لا شيئا بتحزب أو بعجب. ويمكنني أن أقول بأن غالبية المشاكل الموجودة في الكنيسة في وقتنا الحاضر ليست نابعة من اختلافات عقائدية، بل من الحسد والخصام. وللأسف فإن بعض الناس يعشقون إحداث المشاكل والمتاعب، وفي اعتقادي أنه لو أمكننا أن نتقيد بهذه الوصية لا شيئا بتحزب أو بعجب، لأمكننا أن نحل 90% أو ربما 100% من المشاكل الموجودة في الكنيسة في الوقت الحاضر. فإذا كنت عزيزي المستمع تفعل شيئا ما بدافع الخصام في الكنيسة، فالأفضل أن لا تقوم بذلك الشيء على الإطلاق. والمبدأ نفسه ينطبق عليك إذا كنت تفعل شيئا ما لكي تحظى بعبارات الشكر والتقدير. والسبب الذي يجعلني أنفر من حضور اجتماعات المنظمات والمؤسسات هو أنني أضجر من سماع عبارات الشكر التي يتفوه بها بعض الأشخاص حيث يقومون بتقديم الشكر للسيدة فلانة لأنها أحضرت باقة من الأزهار الجميلة، وللسيد فلان لأنه أحضر كرسيا إضافيا. وبالطبع لا يمكنك الانسحاب من الاجتماع، لأنك إن فعلت ذلك أوقعت نفسك في ورطة شنيعة. فهل يحتاج المؤمنون إلى عبارات الإطراء والمديح والتقدير على الأشياء التي قاموا بها؟ لا شيئا بتحزب أو بعجب، أي لا تحاول أن تزهو بنفسك وبأعمالك، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. قد تكون هذه هي المشكلة القائمة بين أفودية وسنتيخي، فربما شعرت كل منهما بأن الأخرى تحاول التقليل من قدرها. في اعتقادي أنه لو تمكنا من إطاعة هذه الآية والتقيد بها لتمكنا من حل المشاكل القائمة في غالبية الجوقات الموسيقية في كنائسنا، فهذا سيحل مشكلة الشخص الذي يقول لماذا لا يدعونني للترنيم؟ إن صوتي أجمل بكثير من صوت فلان، ويمكن قول الشيء نفسه عن المشاكل التي تحدث في المجالس واللجان المختلفة، كما أن هذا من شأنه أن ينهي صراع السلطة الدائر في بعض الكنائس بين المسؤولين. عدد 4، لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. إن كلمة آخرين هي المفتاح لهذا المقطع الكتابي، والإيمان المسيحي هو الذي أعطى لهذه الكلمة أهميتها. فلماذا ترك المسيح مجد السماء وجاء إلى هذه الأرض؟ هل من أجل نفسه؟ كلا، من أجل الآخرين. ولماذا نقوم بتوصيل الإنجيل؟ من أجل الآخرين. وهكذا، فإن التفكير في الآخرين عوضا عن التفكير في أنفسنا يعني أننا نفتكر بفكر المسيح. والآن سوف يخبرنا الرسول بولس عن فكر المسيح. عدد 5، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. فكر المسيح، ما هو الشيء الذي يميز هذا الفكر؟ إنه التواضع. ففي الأصحاح 4 من رسالة أفسس نقرأ الآية: فأطلب إليكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. ثم تقول الآية التي تليها: بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هذا هو فكر المسيح. لا نستطيع أنا وأنت أن نكون متواضعين وودعاء، فطبيعتنا ليست هكذا، بل نحن نريد الوقوف على أقدامنا وقول ما نريد. نحن جميعا هكذا. لا تقل إنك لست كذلك، لأن هذا غير صحيح. فلا أحد منا يحب أن يتعرض للإساءة، ولا أحد منا يحب أن يكون مهملا من قبل الآخرين. لقد تناهى إلى مسامعي خبر أحد الخدام الرائعين الذي أصبح ابنه سكيرا. لماذا؟ لأن أخاه كان شخصا ذكيا، فقد كان هذا الشاب يسمع دوما عبارات المديح والإطراء على الأشياء الرائعة التي كان يقوم بها أخوه الأكبر، وهكذا فقد ذهب في الاتجاه المعاكس تماما في محاولة منه للتمرد على وضعه. هذا هو رد الفعل الطبيعي للشخص العادي، وحتى أنه لا يمكن للأب أن يذهب لابنه ويقول له: استمع يا بني، عليك فقط بتجاهل الأمر، فهو لن يتمكن من تجاهل الأمر. فالشخص الذي لم يولد من جديد لا يكون لديه أي استعداد لأخذ المكانة المتواضعة. والآن نصل إلى إحدى العبارات اللاهوتية العظيمة والجليلة في الكتاب المقدس، والبعض يعتبر هذه العبارة أعظم ما ورد في العهد الجديد بأكمله حول شخص المسيح، وهذه العبارة تعرف بالإخلاء. وسوف نرى من خلال هذا المقطع بأن المسيح لم يخلي نفسه من صفاته الإلهية، كما سنرى من خلاله أيضا خطوات التواضع 7 التي خطاها يسوع المسيح. ويا ليتني كنت قادرا على تصوير العظمة التي تشتمل عليها هذه الآيات القليلة التالية، وأرجو أن نتمكن من فهم مقدار السمو الذي كان عليه المسيح، ومقدار تواضعه الذي أصبح عليه بعد تجسده. فالبلايين من السنين الضوئية لا تعد شيئا يذكر إذا ما قورنت بالمسافة التي قطعها المسيح من السماء إلى الأرض لأجلنا. نجد هنا 7 خطوات متدرجة من أعلى لأسفل، ثم هنالك 7 خطوات متدرجة من أسفل لأعلى تبين ارتفاع المسيح. بداية في التواضع نرى فكر المسيح، وبعد ذلك سنرى فكر الله. فقد كان في فكر الله الآب أن يمجد الرب يسوع. وإن أردت أن تعرف ما ينبغي عليك القيام به لكي تصبح في قلب مشيئة الله، فيمكنني أن أقول لك ما يلي: بما أن قصد الله الآب أن يمجد يسوع المسيح، فلابد أن هذه هي مشيئة الله بالنسبة لكل واحد منا. لذلك ينبغي علينا نحن أيضا أن نمجد يسوع المسيح أينما كنا ومهما عملنا، وبالتالي ينبغي علينا أن نكون واحدا مع الآب في هذا القصد النهائي الرامي إلى تمجيد يسوع المسيح. بدأت الخطوة الأولى لأسفل حينما قام المسيح بترك مجد السماء، وقد نزل ونزل ونزل إلى أن وصل إلى هذه الأرض التي نقيم عليها أنا وأنت. ولا يمكننا عزيزي المستمع أن نتخيل ضخامة الخطوة التي قطعها المسيح من مجد السماء إلى أن وصل إلى هذه الأرض. ومما لا شك فيه أن ما قام به الرب من أجلنا يفوق استيعاب أي إنسان. عدد 6: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. حينما كان المسيح جالسا عن يمين الله الآب لم يكن متمسكا بمركزه وخائفا عليه، فلم يكن هنالك أي خطر في أن يفقد مكانته في اللاهوت بسبب غياب أي جزء منه أو بسبب قدرات أو طموح أحد خصومه. فهو لم يلتحق بالجامعة لكي يتعلم كيف يصبح إلها، وهو لم يترقى من منصب أدنى إلى أن وصل إلى منصبه الحالي، بل هو أي الرب يسوع كان الله منذ الأزل. نعم، المسيح لم يكن بحاجة للتمسك بمنصبه أو مكانته، لأن هذا هو منصبه في الأصل، لأنه هو الله. كذلك فإن المسيح لم يترك السماء بتردد، بل جاء إلى هذه الأرض بفرح وسرور. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، يقول كاتب العبرانيين، وهو الذي قال: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. وهكذا نرى بأن المسيح جاء إلى هذه الأرض بفرح وسرور، وهو لم يتخلى عن أي شيء كان يريده ويتمسك به حينما جاء إلى هذه الأرض. هذه هي الخطوة الأولى في الطريق الممتد من السماء إلى الأرض، وسنكمل باقي الخطوات في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء، والرب معكم.